بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الحمودي بحي الفيحاء بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة، قال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الصحاح، إلى آخر كلامه رحمه الله من المقطع الذي سمعنا قراءته. والكلام عليه تعليقا من وجوه: تقدم مرارا بيان دلالة حرف العطف هذا بقوله والإيمان بالرؤية، فهو حرف عطف وما بعده معطوف على سابقه، أي أن من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالرؤية، برؤية الرب سبحانه وتعالى بعد الموت. أقول: أجمع أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، بأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم عياناً من غير إحاطة به سبحانه وتعالى يوم القيامة، وكذلك يرونه جل في علاه بعد دخولهم الجنة كما يرون القمر ليلة البدر والشمس نقية ليس دونهما حائل. والنصوص من الوحيين كثيرة في تقرير هذا الاعتقاد الصحيح، منها قول الله جل في علاه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد أفاض الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان وجه الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة العقدية، مسألة الرؤية بعد الموت، رؤية الله تعالى بعد الموت، أفاض في بيان وجه الدلالة من هذه الآية المباركة في كتابه العظيم حادي الأرواح بما لا مزيد عليه، فرحمه الله وجعل الفردوس الأعلى مثوانا ومثواه. ومنها قول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه، كما جاء بذلك الخبر عند مسلم في الصحيح. وجاء كذلك تفسيرها، أعني تفسير هذه الآية، بأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن غيره أيضا جاءت كذلك. وقرر هذا الإجماع إجماع أهل السنة الذي ذكرت غير واحد من أهل العلم كالإمام الدارمي رحمه الله في رده على الجهمية، والحافظ عبد الغني المقدسي في الاقتصاد وغيرهما. لذا الإيمان بهذا فرض واجب، الإيمان بهذا فرض واجب، وهو من أصول أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالإيمان بهذا فرض واجب لما تواتر فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته وسلف الأمة، فلا يجوز لك يا عبد الله أن تخالف في هذا الاعتقاد أو أن تحيد عنه. الوجه الثاني: شغب أهل الأهواء كعادتهم من قديم الزمان حتى يومنا هذا، لا يفترون، لأن الشيطان يؤزهم أزا، يؤزهم أزا، يحرصون كل الحرص على التشغيب على أهل الحق في اعتقادهم الصحيح المبني على الوحيين، بل والسعي الحثيث على اجتثاث هذه الأصول ليس التشغيب فقط. كانوا ابتداء يشغبون وارتقت بهم الأهواء أكثر حتى صاروا يحرصون كل الحرص على اجتثاثها لما رأوا ويرون من ضعف حملة السنة، ضعفهم وخذلان بعضهم لبعض وعدم نصرة الحق والذب عن السنة بعلم وعدل، رأوا الضعف الذي انتشر في صفوف كثيرين والجهل بالسنة المحضة، فزادوا وأكثروا من التشكيك والزعزعة والاجتثاث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول: شغب أهل البدع والضلالة كعادتهم في هذه المسألة العقدية والتي هي متعلقة برؤية الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة، فأنكروا رؤية الله تعالى ولبسوا هذا الباطل بالحق وأتوا بالمتشابه وتركوا المحكم، واستدلوا على تقرير باطلهم بقول الله جل وعلا في قول موسى عليه السلام: قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، قالوا فنفى الرؤية سبحانه، ولن هنا تفيد التأبيد أنه لن يراه، ولهذا فإن الله لن يرى، وكقوله سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قالوا: وبما أن الجهة في الرؤية مستحيلة فالرؤية كذلك مستحيلة. هكذا خاض أهل الباطل وجاءوا بهذه النصوص ونحوها من المتشابه وشغبوا بها على أهل الحق. هل ترك أهل السنة المحضة هذه الشبهة التي غلفت بغلاف الدليل تمر مر السحاب؟ كلا، فقد انبرى أئمة العلم والسنة المحضة في الرد على هذا الباطل، فمنهم من ألف الكتب المستقلة في إثبات الرؤية لله تعالى يوم القيامة، ومنهم الإمام الدارقطني رحمه الله وابن النحاس وغيرهما من الأئمة الحفاظ، ومنهم من ضمن الرد عليها كتب الاعتقاد حتى المختصرات، ومنها هذا الكتاب العظيم الذي نحن بصدد القراءة فيه والتعليق عليه، ومنهم من ضمن النصوص الصريحة في الرد على هذا الباطل كما فعل الشيخان في الصحيحين وغيرهما من أئمة السنة رضي الله تعالى عنهم ورحمهم وأعلى درجتهم في الجنة. هذا الضعف كما قلت عندما سرى أو استشرى في عندنا عند بعض الناس جرأ هؤلاء المبتدعة الضلال حتى خاضوا في أشياء أخرى، وخاضوا في الصحيحين والنيل من الصحيحين، وما الذي أدرانا أن البخاري لم يدخل، وما الذي أدرانا أن مسلما لم يفعل، شككوا في كل شيء، في كل شيء، ويشككون حتى في وجود الله من هؤلاء الملاحدة وأتباعهم. مع الأسف ترى جلدا للفاجر وضعفا في المؤمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انبرى أئمة العلم والسنة المحضة في الرد على هذا الباطل وعلى هذه الاستدلالات، وقرروا الحق ونصروه. فمن أوجه الرد على هذه الاستدلالات أولا أن القاعدة المقررة لدى أهل الحق والسنة المحضة التي لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان هي رد المتشابه إلى المحكم، رد المتشابه من النصوص إلى المحكم منها، والمحكم في هذا الباب هو ما تقدم تقريره في الوجه الأول وما دلت عليه النصوص الصريحة من القرآن الكريم والسنة المطهرة على صاحبها أفضل سلام وأزكى سلام، أفضل صلاة وأزكى سلام. فالواجب أن ترد هذه النصوص المتشابهة إلى المحكم، فالمحكم ما تقدم وما ذكروه من المتشابه، فيجب أن يرد المتشابه إلى المحكم. ثانياً أن في قوله تعالى لا تدركه الأبصار أن فيها أو هذه نفي الإدراك، والسؤال هنا هل نفي الإدراك يستلزم نفي الرؤية؟ لا يستلزمه، لا تلازم بين نفي الإدراك ونفي ماذا؟ الرؤية. والمراد أن الأبصار تراه جل جلاله من غير إحاطة به، فلا تحيط به رؤية، كما أن العقول تعلمه سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، فالشيء هو ذاته. ثالثها لا يظن بكليم الله موسى عليه السلام في قوله قال ربي أرني أنظر إليك، لا يظن به عليه السلام وهو أعلم الناس بالله تعالى في وقته وزمانه أن يسأل الله تعالى ما لا يجوز له أن يسأله به. فالله جل في علاه لم ينكر عليه هذا السؤال أو سؤال طلب ماذا؟ الرؤيا. قال ربي أرني أنظر إليك، لم ينكر عليه هذا السؤال، كما أنكر على نوح عليه السلام لما سأله نجاة ابنه قال ربي إن ابني من أهلي الآية، كان الجواب منه جل وعلا في قوله قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. إذن موسى عليه السلام علم أن هذا السؤال مما يجوز أن يسأله ربه فسأله، فعدم إنكار الله تعالى عليه هذا السؤال دل على أنه سأل ممكنا ولم يسأل مستحيلا، ولم يسأل مستحيلا. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. رابعا أن الله سبحانه وتعالى قال لموسى لن تراني، ولم يقل جل جلاله إني لا أرى، إني لا أرى أو إني لا تجوز رؤيتي أو نحو ذلك. وبين العبارتين والجوابين فرق ظاهر لمن تدبر. خامسها أن الرؤية المنفية لن تراني هي رؤية الدنيا، رؤيته تعالى في الدنيا، بدليل قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله إيش؟ دكا. الجبل على قوته وصلابته ومتانته ورسوخه لم يستطع الصمود لما تجلى الله تعالى له، فكيف بالإنسان الضعيف إذا ما قورن بالجبل القوي الصلب؟ مفارقة. إلا أنه في الآخرة ويوم القيامة وعند دخولهم الجنة يرزقهم الله جل جلاله القدرة والقوة لتلكم الرؤية، والله على كل شيء قدير. سادسها أن الله جل وعلا كلم موسى وناداه، وكلم الله موسى تكليما وناديناه من جانب الطور الأيمن الآيات. فمن جاز عليه التكلم والمناداة وأنه يسمع مخاطبه وكلامه بلا واسطة فرؤيته أولى بالجواز، فرؤيته أولى بالجواز. الوجه الثالث في قوله عن الإمام أحمد رحمه الله وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة إلى آخر كلامه رحمه الله. هذه الجزئية من كلامه متعلقة بقضية، وهي هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أم لا؟ أم لا؟ قبل الجواب أقول أولاً أشير إلى بعض الأحاديث الواردة في هذا، من ذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق لما سألها مسروق رحمه الله هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، قالت ثلاث: من حدثك فقد كذب، من حدثك أن محمدًا قد رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار، الآية والحديث في الصحيحين. كذلك من الأدلة أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، أخرجه مسلم في الصحيح. وفي رواية أيضا في الصحيح قال: رأيت نورا. وجاء في مسلم أنه قال عليه السلام: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أخرجه مسلم في الصحيح كما مر. جاءت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رواية مطلقة، وهي التي احتج بها الإمام أحمد هنا. وفي بعض ألفاظ تلك الطرق من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: رأيت ربي عز وجل. وجاءت عن ابن عباس أيضا رضي الله عنه روايات مقيدة، هنا مطلقة وجاءت روايات إيش؟ مقيدة. عند مسلم قال أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بقلبه، وفي رواية عنه أيضا رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه بفؤاده مرتين، أخرجه مسلم في الصحيح. فظهر بهذا أن المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا إثبات رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه، سواء المطلقة أو المقيدة، فيها إثبات رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ لربه. هذه الرؤية على قسمين: إثبات مطلق، والثاني إثبات مقيد، وأنها رؤية بالقلب، أنها رؤية بالقلب. ثم أقول الذي ورد عن الإمام أحمد هنا في هذه المسألة هو كما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أي جاءت عن الإمام أحمد عبارة مطلقة كما هنا، وهو قوله إيش؟ أنه قد رأى ربه، قال: وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. وجاءت عن الإمام أحمد أيضا رواية مقيدة بأنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه بقلبه، كما جاء عن من؟ عن ابن عباس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد صح عنه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال رأيت ربي تبارك وتعالى، قال ولم يكن هذا في الإسراء ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه. وعلى هذا بنى الإمام أحمد وقال نعم رآه حقا، فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد. ولكن لم يقل أحمد أنه رآه بعيني رأسه يقظة، بعيني رأسه يقظة. ومن حكى عنه ذلك عن أحمد فقد وهم عليه، ولكن قال مرة رآه ومرة قال رآه بفؤاده، فحكيت عنه روايتان وحكيت عنه ثالثة من تصرف بعض أصحابه، من تصرف إيش؟ بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه، هذا من أصحابه ليس منه. وهذه نصوص ثالثة، قال وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك، يعني التنصيص على أنه رأى ربه بعيني رأسه. ونقل هذا الكلام أيضا عنه تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. نخلص مما سبق الخلاصة أنه لم يصح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا عن الإمام أحمد رحمه الله إطلاق أن الرؤية، رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه، كانت بعيني رأسه عليه الصلاة والسلام يقظة، الرؤية البصرية يعني. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وجاءت عنه أخبار مقيدة، فيجب حمل مطلقها على مقيدها، يحمل المطلق على إيش؟ على المقيد. إذا حملت المطلق على المقيد سواء في كلام عبد الله بن عباس، أحاديث عبد الله بن عباس، أو كلام الإمام أحمد، ما هي النتيجة؟ النتيجة أن الرؤية المثبتة المقيدة هي رؤية قلبية، رؤية إيش؟ وكانت في المنام، وكانت في المنام. لماذا؟ لأن الرؤية القلبية لا تكون في اليقظة أبدا، تكون إيش؟ مناما، تكون مناما. فتدبر. الوجه الرابع، أن التوفيق بين نفي عائشة رضي الله تعالى عنها كما مر وإثبات عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنها ممكن، لأن القاعدة فيما يرد إذا ما جاءت النصوص فيها إثبات وفيها إيش؟ نفي. ما هي القاعدة؟ القاعدة أنه يجب أن يصار إلى الجمع ما أمكن، فإن لم يمكن الجمع فالترجيح، وتعذر الترجيح فالتوقف، فماذا؟ يروى ويتوقف. وهل الجمع بين ذلك، أعني بين النفي والإثبات، ممكن في حديث عائشة وحديث ابن عباس؟ نعم، قال الحافظ رحمه الله: يمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤيا البصر، يعني يقظة، وإثباته على رؤية أو على رؤية القلب، على رؤية ماذا؟ القلب. فظهر بهذا، بارك الله فيكم، من هذا الجمع أن لا خلاف بينهما رضي الله تعالى عنهما في باب العقيدة، كما يروج بعض الضعفاء والمرضى ممن ينتسب إلى السنة فيقول لك: يا أخي حتى الصحابة اختلفوا في العقيدة. كذب كذب، لم يختلف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في العقيدة أبدا، وهذا افتراء وعدم فهم. أصل الرؤيا يثبتونها كل الصحابة، الخلاف المتفرع هل هي الرؤيا بالقلب أم بماذا؟ في اليقظة، رؤيا قلبية أم رؤيا ماذا؟ بصرية. والجمع على هذا، إذن أصل المسألة يتفقون على هذا، أعني إثبات الرؤية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى ربه، يثبتان هذا. الخلاف هل رؤيا بصرية أم رؤيا ماذا؟ قلبية. يحمل هذا على هذا، النفي والإثبات على هذا. ما هذه الشنشنة والاستجابة لأصحاب الأهواء؟ فيردد بعض الجهل ممن ينتسب إلى السنة كلام أهل البدع كالبغبغاء، أو أن فيه مرض، فيه بلاء، متشوف إليهم. في قول الله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، وفي قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، أجابت عن المراد بالآيتين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما أورده عليها مسروق في سؤاله آنف الذكر، فأخبرته أن هذه أنها أول هذه الأمة سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عنها. سألت عائشة رسول الله عليه الصلاة والسلام عن هذه الآيات، وأنه جبريل عليه الصلاة والسلام. بهذا جاء الجواب، جواب رسول الله عليه الصلاة والسلام لعائشة في قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى. المراد بهذا رؤيا من؟ جبريل عليه السلام، ليس المراد بها رؤية الله تعالى، رؤية الله تعالى. والمراد أن ربي الله عليه الصلاة والسلام محمداً قد رأى جبريل عليه السلام على هيئته الحقيقية التي خلقه الله عليها، ساداً ما بين السماء والأرض، وليس المراد بهذا رؤية الله تبارك وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد: وأما قوله تعالى في سورة النجم: ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو والتدلي في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه، كما قالت عائشة وابن مسعود، والسياق يدل عليه، فإنه قال: علمه شديد القوى، وهو جبريل، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى وهو ذو المرة أي القوة، وهو الذي استوى بالأفق الأعلى، وهو الذي دنا فتدلى، فكان من محمد عليه الصلاة والسلام قدر قوسين أو أدنى. فأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه، ولا تعرض في سورة النجم لذلك، بل فيها أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وهذا هو جبريل، بل رآه محمد عليه الصلاة والسلام على صورته مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى، والله أعلم. انتهى. وعلى هذا فلا يصح إيراد آية النجم في هذا الباب، انتبه إلى هذا. الوجه الخامس في قول الإمام أحمد، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. هذا تأكيد منه رحمه الله على ما تقدم وسبق من وجوب الإيمان والتسليم والانقياد لهذه النصوص الواردة في هذا الباب، في باب الرؤية، رؤية الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة وبعد دخول الجنة، وكذلك رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام لربه بقلبه مناما. يجب الاستسليم والإيمان والانقياد والإذعان لها، ولا نعارضها بكيف ولما ولماذا ونضرب لها الأمثال، لأن هذا كله من سلوك جادة أهل البدع، فأنت تسير خلفهم لو فعلت عياذا بالله. ولا نخاصم فيها أحدا على ما تقدم سابقا في قوله رحمه الله ولا نخاصم أحدا كما تقدم بيانه وشرحه. أورد الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه حديثا شمل جملة من يعني صفات الله تعالى وما يتعلق برؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، ثم قال: والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء الأحاديث، ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف. وهذا الذي اختاره أهل الحديث، أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا يقال فيها كيف، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. يعني لو خالفت فقلت كيف ولما وأدخلت هذه السفسطة قد خالفت سبيل المؤمنين وشاققتهم، نعوذ بالله من ذلك. نعم،
أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة. والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته، وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به.
نعم، هذه مسألة أخرى تتعلق بالإيمان بالميزان، والكلام عليها من وجوه. الواو سبق بيان دلالتها مرارا، وأن أنها حرف عطف وما بعدها معطوف على ما تقدم، أي أن من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالميزان يوم القيامة. الإيمان بارك الله فيكم له أركان ستة، من أركانه الستة الإيمان باليوم الآخر، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالميزان. الإيمان بالميزان، فمن أصول أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، من أصولهم اللازمة التي لا يجوز لك أن تخالفها، لا يجوز، ما أقول لا يسع بل لا يجوز أن تخالفها، الإيمان بالميزان يوم القيامة، وأن هذا الميزان ينصب يوم القيامة، ينصب يوم القيامة وله كفتان يوزن فيه العبد أو العباد، وتوزن أعمالهم، توزن فيه العباد أو يوزن فيه العباد، وتوزن أيضا فيه أو عليه أعمالهم أيضا. والأدلة في تقرير هذا من نصوص الوحيين كثيرة، من ذلك قول الله جل في علاه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومنها قول الله جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومنها قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، الآية. في نصوص أخرى ومن نصوص السنة المطهرة ما جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، حبيبتان على كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومنها حديث البطاقة المشهور المخرج عند أصحاب السنن وغيرهم، وله طرق كثيرة، حتى أفرد بعض أهل العلم هذا الحديث بمؤلف مستقل، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث دليل على وزن الأعمال، مما يدل على وزن العباد كما قلت آنفا: يوزن العباد ويوزن توزن أعمالهم. ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ومنها حديث أحمد في المسند وهو صحيح أن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما ارتقى شجرة فضحك بعض الصحابة من دقة ساقيه رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تعجبوا أو لا تضحكوا من دقة ساقيه فإنهما أثقل في الميزان من جبل أحد، في الميزان أثقل من جبل ماذا؟ أحد. وحديث البطاقة كما مر حديث يدل على وزن الأعمال، وأن هذه أو هذه البطاقات أو البطاقة توضع في كفة وتوضع السجلات في كفة، فتطيش تلك البطاقة بتلك ماذا؟ السجلات. هذا يدل على أن الميزان له كفتان، ما يدل عليه ما أخرجه أيضا الأئمة وهو صحيح ابن المبارك وأسد بن موسى في الزهد والآجري في الشريعة واللالكائي في شرح أصول أهل السنة وغيرهم بسند صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال: يوضع الميزان وله كفتان، لو وضع في أحدهما السماوات والأرض ومن فيهن لوسعه. فتقول الملائكة: من يزن هذا؟ فيقول: أي الله سبحانه وتعالى من شئت من خلقي. فتقول الملائكة: ما عبدناك حق عبادتك. وهذا له حكم الرفع كما لا يخفى، بارك الله فيكم. الوجه الثاني قوله: والإيمان والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته أو وترك مجادلته. هذا تأكيد منه رحمه الله لما سبق وقرره من ترك مخاصمة ومجادلة أهل الأهواء، وقد سبق التعليق والتفصيل المتعلق بهذه المسألة فراجعوه. الوجه الثالث قوله رحمه الله: وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به، أي أن من أصول أهل السنة أيضا الملتحقة بما مضى، أعني بالركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر، ومما فيه أن الله يكلم العباد يوم القيامة. إذن الإيمان بهذه المسألة التي نص عليها الإمام أحمد هنا من جهتين: الجهة الأولى أنها متعلقة بالركن السادس وهو الإيمان باليوم الآخر وما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر من البعث والنشور والصراط والميزان وغير ذلك. الجهة الثانية أن الإيمان بهذا واجب لا يجوز لك أن تخالفه، لأنه متعلق بصفة من صفات الله تعالى وهي صفة الكلام. صفة إيش؟ الكلام. فهو جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته يتكلم بما شاء ومتى شاء ومع من شاء سبحانه وتعالى. الكلام صفة من صفات الله ذاتية فعلية ذاتية فعلية، فإنه جل جلاله تكلم ويتكلم كل ليلة كما في حديث النزول، وسيتكلم سبحانه وتعالى، ومن ذلك أنه يكلم عباده يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا مقتبس، أن العبارة هذه من الإمام أحمد مقتبسة من حديث عدي بن حاتم في الصحيحين، ليس بينه وبينه ترجمان بالفتح، فتح التاء، ويصح فيها الضم، ترجمان، كلاها أو كلاهما لغة صحيحة، بأيهما نطقت نطقت صحيحا. هذا الكلام منه جل جلاله بحرف وصوت يسمع، كما هي الأدلة الكثيرة من نصوص الوحيين. وعلى هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. ما معنى ترجمان أو ترجمان؟ هو المعنى الذي تعرفون، ليس معنى جديدا. لهذا قال الحافظ النووي في شرح مسلم: هو المعبر عن لسان بلسان، المعبر عن لسان بماذا؟ بلسان. نعم،
أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته.
كم لنا من الوقت؟ 53. طيب نعم، أكمل.
حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه.
نعم، هنا أيضا مسألة جديدة وأصل جديد يقرره الإمام أحمد رحمه الله بناء على دلالة حرف الواو العاطف هذا، أو حرف العطف، أي أن من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض إلى آخر كلامه. والإيمان بالحوض هو متعلق كما مر بركن من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان باليوم الآخر. لماذا ذكره الإمام أحمد هنا؟ ذكره رحمه الله أيضا لتشغيب أهل البدع وتضليلهم وإغوائهم لضعاف النفوس وتشكيك أهل الحق في هذه القضية المهمة، مما اضطر أهل السنة على التنصيص عليها لأمرين أو لسببين. السبب الأول وجوب اعتقادها، اعتقاد هذه المسألة وأنها من أصول أهل السنة، ذلك أنها من جملة الإيمان بالركن، ركن من أركان الإيمان الستة. إن تخليت فقد أتيت على هذا الركن بالنقض، قد أتيت على هذا الركن بالنقض. الثاني، السبب الثاني، الحذر والتحذير من الوقوع والمشابهة فيما وقع فيه أهل البدع، وأن تردد مقالتهم وقد تعتقد اعتقادهم. فأهل السنة يعتقدون ويؤمنون بالحوض إيمانا جازما صادقا لا شك فيه ولا ريب، وأن هذا الحوض هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، تريده عليه أمته، ترد عليه من؟ أمته عليه الصلاة والسلام، ويذاد عنه أقوام لما أحدثوا بعده عليه الصلاة والسلام، كما جاء بذلك الخبر في الصحيحين. النصوص الدالة على الحوض، على حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام، بلغت حد التواتر، كثيرة. قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. من النصوص النبوية قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: وإني والله يحلف سيد الخلق وإمامهم وأصدقهم وهو صادق من غير يمين، قال: وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. فهو يحلف عليه الصلاة والسلام بأنه ينظر إلى حوضه الآن، ثم يأتي الضلال المارقون عن السنة ينكرون هذا الحوض لا سقاهم الله منه، ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ومنبري على حوضي. ويقول عليه الصلاة والسلام واصفا وصف هذا الحوض كما في الصحيحين: حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، يعني أباريقه، الكيزان الأباريق، كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. أخرج الإمام أبو داود في سننه، وأحمد في المسند وهو صحيح، عن أبي برزة الأسلمي رحمه الله ورضي عنه قال: من كذب بالحوض فلسقه الله منه. نقول: اللهم آمين. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.